بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أولا يسرني أن أجتمع معكم في هذه الديوانية المباركة إن شاء الله، ديوانية الدكتور جاسم عبد القادر جمعة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الديوانية وفي هذا الجمع الطيب. الموضوع الذي سأتحدث عنه موضوع يتعلق بمعرفة دلالات الاقتران في النصوص. نصوص الكتاب والسنة التدبر فيها والتعمق في معانيها لها طرق، منها النظر في دلالة الاقتران. لماذا اقترن اسمه سبحانه وتعالى، اسمه العزيز، باسمه الحكيم مثلا؟ نجد أن هذا الاقتران كثير في كتاب الله عز وجل. لماذا اقترن اسمه الحميد باسمه الغني مثلا وباسمه الولي؟ هذا النظر في هذه النصوص هذا يوصلنا إلى معاني ودلالات مقصودة لا تظهر إلا بالنظر إلى الاقتران. فاسم الله عز وجل الحميد مثلا له معنى، وهو أن الله عز وجل محمود لذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، ولكن اقترانه بأسماء أخرى يظهر في ذلك من معاني الحميد ما لا يمكن أن يعلم لولا النظر في دلالة الاقتران. ولذلك يهتم العلماء ب هذا النظر اهتماما كبيرا جدا، وممن اهتم به كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله. ابن القيم رحمه الله له قاعدة جليلة في ذلك في بدائع الفوائد، أفردها شيخنا الشيخ عبد الرزاق حفظه الله، أفردها وطبعها وشرحها أخونا الدكتور وليد العلي رحمه الله، شرحها شرحا جميلا جدا، والكتيب مطبوع وأنا قدمت له كتيب مطبوع. المهم، هذا النظر وهذا النوع من الدلالات يتعمق فيها من كان أهلا لها، وهم العلماء الربانيون الكبار. وموضوعنا اليوم يتعلق بهذا النوع من الدلالات، وهو النظر في اقتران حمده سبحانه وتعالى بملكه. لماذا اضطرد هذا الاقتران وكثر هذا الاقتران في النصوص؟ بما أن الشيخ الكريم حدد لي وقتا معينا وقتا معينا، وأظن أن هذا الوقت لا يسع هذه الأوراق، فلذلك أنا سأختصر الموضوع اختصارا إن شاء الله لا يخل به. الموضوع كله في ثلاثة محاور: أولا، اقتران الحمد بملكه سبحانه وتعالى في الآيات الكريمات. ثانيا، بيان اقتران حمده بملكه سبحانه وتعالى في الأحاديث. ثالثا، بعض المعاني والدلالات والأسرار التي يدل عليها هذا الاقتران. بالنسبة للآيات سأختصر الموضوع: من أسماء الله عز وجل الحميد، وقد ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم في 10 مواضع على النحو التالي: أولا، قرنه باسمه الغني في 5 مواضع، منها قوله سبحانه: له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. لاحظوا، له ما في السماوات وما في الأرض، هذا ملكه، وإن الله لهو الغني الحميد. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد، إلى آخر الآيات. جميع هذه المواضع تدل على اقتران حمده بملكه، لأن الغنى من تمام ملكه. قرن اسمه العزيز الحميد باسمه العزيز في 3 مواضع. الحميد قرنه بالعزيز في 3 مواضع، منها ألف لام را: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. 3 مواضع. وهذا أيضا يدل، اقتران الحميد بالعزيز يدل أيضا على كمال ملكه، لأن العزيز يأتي ب3 معاني: عزة الامتناع، وعزة القهر والغلبة، وعزة القوة والصلابة، وكلها من تمام ملكه سبحانه وتعالى. أيضا قرنه باسمه الولي في موضع واحد في سورة الشورى. والولي أيضا، الولي في اللغة ضد العدو، ومعناه في أسماء الله عز وجل الناصر، وقيل المتولي لأمور العالم والخلائق، القائم بها، الذي ينصر أولياءه ويليهم بإحسانه وفضله، وهذا كله أيضا من تمام ملكه سبحانه وتعالى، تمام تصرفه. ذكره مفردا في موضع واحد، وهذا كله يدل على أن هذا الاسم الحميد قرنه بأسماء تدل على تمام ملكه سبحانه وتعالى. ومن تلك المواضع أيضا: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وموارد حمده سبحانه وتعالى في الكتاب في القرآن كثيرة. الله عز وجل بدأ كتابه بذكر حمده في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، وأمرنا بحمده، وذكر الحمد في مواضع كثيرة جدا، لأن الله عز وجل يحب أن يمدح ويحمد، وهذا كثير جدا لن أدخل فيه. موارد حمده كثيرة، منها أن الله عز وجل يحمد نفسه على ربوبيته، ومنها أنه يحمد نفسه على ألوهيته، ومنها أنه يحمد نفسه على أسمائه وصفاته وأفعاله، ومنها أنه يحمد نفسه على شرعه. وهذه أن يحمد سبحانه وتعالى على تفرده بالربوبية أيضا يدخل هنا. الحمد لله رب العالمين جمع بين ربوبيته للعالم وبين الحمد، الحمد لله رب العالمين. والآيات في هذا كثيرة جدا. ثانيا في الأحاديث النبوية هنا لن أختصر هنا. لماذا؟ لأن هذا مقصود وأرجو أن نخرج بفائدة منها، أن نحفظ أقل شيء حديثا من الأحاديث التي سأذكرها، وهو أول هذه الأحاديث لما له من الفضل الذي لا أنا ما وجدته لأي ذكر آخر، النظر إلى الأذكار النبوية يدلك على أن هناك معاني تدور عليها الأذكار، أذكار الصباح والمساء والمناسبات، هناك معاني تدور عليها. من هذه المعاني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفضل الكلام أربع، أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تجد أن هذه المعاني الأربع يرد ذكرها كثيرا في الأذكار، ونحن موضوعنا الجمع بين الملك والحمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كم جملة؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير من تمام ملكه، وهو على كل شيء قدير هذا من تمام ملكه. يقول: من قال هذا في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاب، كأنه اعتق. طبعا الحديث في صحيحين، إذا قلنا الحديث في صحيحين إذن هو في قمة الصحة. شوف الفضل، كان له عدل أي يساوي عدل 10 رقاب، كأنه اعتق 10 رقاب. وكتبت له 100 حسنة ومهيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا أي حسنا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وكما قلت الحديث متفق عليه، أرجو أن نحفظ هذا الحديث، أظن إن شاء الله كلنا يعني يحفظه، ولكن أؤكد وأذكره مرة أخرى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لاحظوا: له الحمد، له الملك وله الحمد. اضطرد هذا الجمع بتقديم الملك على الحمد كما سنرى في الأحاديث: له الملك وله الحمد. حديث آخر عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أمل علي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في كتاب له إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، نفس الصفة بزيادة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا أيضا من تمام ملكه سبحانه وتعالى. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. حديث آخر، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، من تعار أي استيقظ من نومه ما جاءه نوم، يطلق على السهر، على التقلب على الفراش ليلا، يعني من تعار من الليل. نحن أصلا يعني مفروض يقال من نام من الليل، نحن أصلا مستيقظون، وإلى الصباح ولا أحد يتذكر منا هذه الليلة. أو بعضنا لا يتذكر. من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، نفس الحديث بزيادة: الحمد لله، تلك الكلمات الأربع: الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، بزيادة: ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. الحديث أخرجه الإمام البخاري، لاحظوا هذا الفضل العظيم. ها، ما جاءك نوم، استيقظت في الليل، لا تنسى هذا النوم. وكما قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أيضا الكلمات الأربع أضف إليها لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أذكر هذه الأمور حتى تربط بعض الأمور ببعض ويسهل تذكر. حديث آخر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل، أي رجع من غزو أو حج أو عمرة، يكبر على كل شرف من الأرض مرتفع 3 تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نفس الله، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم، متفق عليه. إذا نفس الجمع بزيادة آيبون تائبون، مما يليق برجوعك من السفر. حديث خامس عن جابر رضي الله عنه، طبعا هذا الحديث طويل، أطول حديث في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم، حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وصفها جابر رضي الله عنه أكمل وصف. وهناك رسالة مستقلة في تخريج هذا الحديث للعلامة المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، رسالة مستقلة. الحديث طويل، وفيه فأهل بالتوحيد، أي رفع صوته بالتوحيد. ما هو التوحيد؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. هنا ذكر مع الحمد النعمة، وحمد الله عز وجل يكون كما سيأتي في كلام ابن القيم، يكون حمدا لذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، وحمدا لإنامه وإحسانه وإكرامه. جميع النعم التي بنا هي من الله عز وجل، وبالتالي نحمده لأنه أهل الحمد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ولأن جميع النعم منه. ولذلك هنا إن الحمد والنعمة لك والملك، جمع بين الحمد والنعمة، لا شريك لك. وفيه أيضا في نفس الحديث يقول فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. بعض الإخوة الذين يسعدهم الله عز وجل بالحج والعمرة يذهب إلى هناك ثم يذهب إلى هناك ويشتري هذه الكتيبات، هناك فيها أدعية ما أدري بعضها مأثورة وبعضها غير مأثورة، ولا لا لا اهتم بهذه، ما دام أن الله عز وجل أسعدك بهذه استعد لها بهذه، وهي قليلة الآثار والأدعية، قليلة جدا، احفظها منها. هذا الحديث السادس، وهذا الحديث الذي ذكرته أخرجه مسلم، هو من أفراد مسلم. الحديث السادس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في الحديث الأول 100 مرة، هنا 10 مرار. كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. فضل عظيم، حتى 10 مرات، إذا لم تستطيع 100 مرة فلا أقل من 10 مرات. والحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. حديث سابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الحسن فحدثني الزبيد أنه حفظ عن إبراهيم في هذا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أسألك خير هذه الليلة وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم وسوء الكبر وسوء الكبر ضبط بهذا وهذا. اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. والحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. الأحاديث التي ذكرتها إلى الآن إما متفق عليه أو من أفراد البخاري أو من أفراد مسلم، كلها في صحيحه. الحديث الثامن عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده يعني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة. الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه وحسنه الشيخ الألباني. حديث التاسع عن الأغر بمسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال يقول الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال أبو إسحاق أحد الرواة ثم قال الأغر شيئا لم أفهمه قال فقلت لأبي جعفر ما قال؟ فقال من رزقهن عند موته لم تمسه النار. الحديث أيضا أخرجه الإمام ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. حديث آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو ذر يا رسول الله ذهب أصحاب الدثور أي الأموال بالأجور يصلون كما نصلي. لاحظوا كيف أن الصحابة رضي الله عنه يعني حريصون جدا على الخير هكذا أسئلتهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون بها وليس لنا مال نتصدق به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك؟ قال بلى يا رسول الله. قال تكبر الله عز وجل دبر كل صلاة 33 وتحمده 33 وتسبحه 33 وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. الحديث أخرجه الإمام أبو داود وغيره وذكر الشيخ الألباني أن الكلمة الأخيرة غفرت له هذه مدرجة وأما الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في بدايته فهو ثابت يعني ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك. بعد الصلوات بعض الإخوة يعني قد أكون منهم يعني السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يقوم كأن هناك من يلاحقه. يا أخي لك أجر الانتظار ولك أجر ولك هذه الأجور عظيمة لماذا تحرم نفسك؟ أما الدنيا فلا تنتهي. وعن نفس الحديث رواية أخرى وعن الفضل بن الحسن الضمري أن أم الحكم أو ضباع ابنتي الزبير بنت ابن عبد المطلب رضي الله عنه حدثته عن إحداهما أنها قالت أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا فذهبت أنا وأختي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه ما نحن فيه من العنت والتعب وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سبق كنا يتامى بدر الذي كان عندي أعطيته يتامى بدر لكن سأدلكن على ما هو خير لكن من ذلك تكبرن الله على إثر كل صلاة 33 تكبيرة و33 تسبيحة و33 تحميدة يعني بعد كل صلاة ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال عياش وهما ابنتا عم النبي صلى الله عليه وسلم اللتان ذهبتا مع فاطمة رضي الله عنهما الحديث الأخير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحديث أخرجه الترمذي وغيره وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة هذه النصوص التي فيها اقتران الحمد بالملك ألا ترون أن هذا مضطرد في هذه النصوص الكثيرة هذا أولا ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذا أجورا كثيرة جدا كل هذه الأحاديث تكررت فيها هذه الصيغة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نذكر بعض الأسرار التي يعني تكون مقصودة قد تكون مقصودة وهي مقصودة بهذا الاقتران أولا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله طبعا من هذه ذكر ابن القيم رحمه الله في شرحه للتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ملك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ابن القيم رحمه الله شرح هذه الجمل شرحا لم أجده لغيره شرح عظيم جدا ولما جاء إلى الجمع بين الحمد والنعمة ذكر أن هذه الفائدة 16 يقول أنها متضمنة للإخبار عن اجتماع الملك والنعمة والحمد لله عز وجل وهذا نوع آخر من الثناء عليه غير الثناء بمفردات تلك الأوصاف العلية فله سبحانه من أوصافه العلية نورا ثناء نوع متعلق بكل صفة على انفرادها ونوع متعلق باجتماعها وهو كمال مع كمال وهو عامة الكمال والله سبحانه يفرق في صفاته بين الملك والحمد وسوغ هذا المعنى أن اقتران أحدهما بالآخر من أعظم الكمال والملك وحده كمال والحمد كمال واقتران أحدهما بالآخر كمال فإذا اجتمع الملك المتضمن للقدرة مع النعمة المتضمنة لغاية النفع والإحسان والرحمة مع الحمد المتضمن لعامة الجلال والإكرام أدى إلى محبته كان في ذلك من العظمة والكمال والجلال ما هو أولى به وهو أهله ما ذكر أيضا بعض الأمثلة للاقتران في النصوص هذا أولا ثانيا في هذه النصوص بيان الملازمة بين حمده سبحانه وتعالى وملكه لا شك أن المسلمين جميعا باستثناء من تلوثوا ببعض البدع يؤمنون مبتدعهم وسنيهم كلهم يؤمنون بعموم خلقه سبحانه وتعالى للمخلوقات، وأن جميع المخلوقات خلقه سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، وأن الله عز وجل ملكه شامل لجميع المخلوقات، لا أحد يشك فيها باستثناء من تلطخ ببعض أوضار البدع كما سأشير، ولكن بالنسبة للعوام لا أحد يشك في هذا. الاقتران بين الحمد والملك فيه بيان أن كل ما يشمله ملكه فهو محمود عليه، هذا المعنى قد نغفل عنه، جميع ما يشمله ملكه سبحانه وتعالى فهو محمود عليه، محمود عليه كله، سواء فهمنا وجه الحكمة في ذلك أو لا. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: والمقصود أن الملك والحمد في حقه متلازمان، فكل ما شمله ملكه وقدرته شمله حمده، وهو محمود في ملكه وله الملك والقدرة مع حمده، فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته يستحيل خروجها عن حمده وحكمته. عموم ملكه وخلقه هذا شيء لا يشك في أحد. نحن لا نريد أن نبين أن كل ما يشمله خلق الله عز وجل وملكه، طبعا هو ملكه عام، يشمله أيضا حمده سبحانه وتعالى، وهو محمود عليه كله. يقول: فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته يستحيل خروجها عن حمده وحكمته، ولهذا يحمد سبحانه نفسه عند خلقه وأمره لينبه عباده على أن مصدر خلقه وأمره عن حمده، جميع ما أمر به يحمد عليه، وجميع ما خلقه يحمد عليه، فهو محمود على كل ما خلقه وأمر به حمدين: حمد شكر وعبودية، وحمد ثناء ومدح، ويجمعهما التبارك، فتبارك الله يشمل ذلك كله، ولهذا ذكر هذه الكلمات عقيب قوله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا ملحد من الملاحظ ومعنى من المعاني وسر من الأسرار. ثالثا، في هذه النصوص بيان كمال حمده وكمال ملكه، بيان أن الله محمود وأن له ملكه وأن ملكه شامل، هذا يشترك فيه جميع المسلمين، ولكن بيان كمال حمده وكمال ملكه هذا ليس إلا عند أهل السنة. لماذا؟ لأن غير أهل السنة عنده خلل، إما في كمال حمده عنده خلل في بعض الأمور فلذلك لا يستطيع أن يحمده حمدا كاملا، وعنده خلل في بعض الأمور فلذلك لا يستطيع أن يثبت له كمال ملكه. أما إثبات كمال ملكه وكمال حمده فهذا لا ليس إلا عند أهل السنة والجماعة. وهذه النصوص الكثيرة التي ذكرناها، ألا تلاحظون أن هناك اضطراد في الجمع بين الأمرين الملك والحمد؟ إذن فيه بيان كمال ملكه وكمال حمده، وهذا أمر يزيد على حمده فقط وملكه فقط. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا قيل الحمد لله فهذا له معنيان. المعنى الأول أنه محمود على كل شيء، الحمد، الألف واللام هنا للاستغراق، محمود على كل شيء ومحمود بكل ما يحمد به المحمود الحمد التام، وإن كان بعض خلقه يحمد أيضا فذلك من حمده سبحانه وتعالى. نحن نحمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واسمه محمد، وكل ما يستحق من الحمد فهو من حمد الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي جعله يحمد. المعنى الثاني لك معنى الحمد لله رب العالمين أن له الحمد كله، أي الحمد التام الكامل، وهذا مختص بالله عز وجل. نحن لما نقول الحمد لله لابد أن ننتبه إلى المعنى كاملا. الحمد لله معناه جميع المحامد لا يستحقها إلا الله عز وجل، وهذه المحامد التي نستحقها له على تمامها وكمالها. واضح؟ جميع المحامد على كمالها وتمامها لا يستحقها غير الله عز وجل. إذن في الجمع بين هذه في الجمع بين الحمد والنعمة والملك في هذه النصوص بيان استحقاقه للحمد والملك، وبيان استحقاقه لكمال الملك ولكمال الحمد. المعنى الرابع وبه أختم، في هذه النصوص بيان التلازم بين الحمد والملك من جهة أخرى. طبعا هذا الوجه ليس فيه جديد، الجديد فيه الإشارة إلى الخلل الذي حصل في هذا الباب، وحرم كثيرا من الناس من أن يحمدوا الله عز وجل حمدا كاملا كما يليق بكماله وجلاله. هذا هو المقصود، كيف أن هناك خلل أصيب به بعض المبتدع. طبعا من شؤم البدع أنها إذا تورط فيها شخص هنا تورطه هنا أيضا وتتسلسل، إذا لم يترك البدع سيجد نفسه مكبلا في كثير من المواضيع. وإلا من من المسلمين ما يريد أن يحمد الله عز وجل كما يليق بكماله وجلاله؟ من؟ لا أحد. ولكن بما أن هناك مذهب وبدع التزم بها، هذه حرمتهم من أن يحمد الله عز وجل كما يليق بكماله وجلاله. هذا هو المقصود هنا في هذه النصوص، بيان التلازم بين الحمد والملك من جهة أخرى، وهي أن كل ما شمله ملكه لا يمكن أن يكون خاليا عن حكمته. لماذا يحمد الله عز وجل على كل خلقه وعلى كل ما يشمله ملكه؟ لماذا؟ لأن كل ذلك لا يخرج عن حكمته. الله عز وجل له في كل ما يخلقه وفي كل ما يأمر به حكمة مقصودة، لابد أن نؤمن بهذا. وبعض الناس يرى أن الله عز وجل يفعل جميع هذه التي يفعلها لمشيئته ولقدرته فقط، وليس له حكمة في هذا. أنا لا أشير إلى البدع، ولكن فيه كما سأشير إليها إشارة. كونه محمودا على كل ما خلق وعلى كل ما أمر يستلزم كون ذلك كله وفق حكمة مقصودة له سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يثبتون له أمرين، الأمر الأول كمال الملك، الأمر الثاني وكمال الحمد. فإنهم يقولون إنه خالق كل شيء وربه ومليكه، لا يخرج عن خلقه وقدرته ومشيئته شيء البتة، فله الملك كله. ثم أشار إلى بعض المبتدع وهم المعتزلة. المعتزلة يرون أن أفعال الإنسان ليست مخلوقة لله عز وجل، وبالتالي أخرج من بعض مخلوقات الله عز وجل عن أن تكون مخلوقة له، وبالتالي ملكه سبحانه وتعالى ليس تاما عنده. بعض المخلوقات هي مخلوقة لغير الله عز وجل. واضح؟ يعني بعض البدع النظر فيها الواحد يستفيد منها فائدة، وهي العمق في النصوص. أحيانا ما تفهم النص إلا إذا نظرت إلى حال المبتدع سبحان الله. هذا فيما يتعلق بكمال الملك. قال ويثبتون له أيضا كمال الحمد، وأنه المحمود على جميع ذلك وعلى كل ما خلقه ويخلقه، لما له فيه من الحكم والغايات المحمودة المقصودة بالفعل. ثم أشار إلى فريق من المبتدع وهم الجهمية والأشاعرة. تعرفون الأشاعرة الآن كثر، يرون أن الله عز وجل لا يخلق شيئا لشيء أبدا، على مذهبه الله عز وجل يخلق جميع المخلوقات لمشيئته فقط وإرادته، أما أن هناك حكمة مقصودة فهم يسمونها غرضا وينفونها. وبالتالي الذي ينفي حكمة الله عز وجل هذا لا يمكنه أن يحمده كما يليق بكماله وجلاله. الله عز وجل يذكر في النصوص، في نصوص ذكر ابن القيم رحمه الله أنواع النصوص التي تثبت الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل، أنواعها 25 نوع، وفي كل نوع أحيانا أكثر من 10 نصوص. أنت تأتي وتنفي هذه؟ المهم ليست هذه هي القضية. القضية أن وقوعه في بدعة، نفيه لحكمة الله عز وجل، جعله عنده خلل في حمده سبحانه وتعالى، فلا يمكنه أن يحمد الله عز وجل كما يليق بكماله وجلاله. والخلاصة أن من ينازع في كون خلقه وأمره وفق حكمته لا يستقيم له إثبات الحمد في كل ما شمله ملكه سبحانه وتعالى، ومن ينازع في شمول خلقه لأفعال العباد لا يستقيم له إثبات كمال ملكه، وإنما يستقيم ذلك كله لأهل السنة والجماعة فقط. وأرجع إلى الحديث، طبعا أختم، أرجع إلى الحديث أذكر به مرة أخرى حتى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قال هذا في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.